أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني ما نسب إلى السيدين المرتضى وابن زهرة. كان الكلام في غرض علم الرجال، قلنا إن الكلام عن الغرض يقع في جهتين: جهة الثبوت وقد مضى الحديث عنها، وجهة الإثبات. وقلنا أيضا إن جهة الإثبات يقع الكلام فيها في مقامين: المقام الأول في ثبوت المقتضي وقد أثبتنا، والمقام الثاني في عدم المانع وقد شرعنا في الدرس السابق في عدم المانع. وقلنا إنه قد أقيمت عدة موانع، أبرزها أربعة. تكلمنا في الدرس السابق عن المانع الأول واتضح عدم تماميته. اليوم إن شاء الله نشرع في المانع الثاني والثالث إلى آخره، وسنثبت أنها ليست تامة. فإذا كانت هذه الموانع ليست تامة، إذن يكون المقتضي فعليا، وبالتالي يتوجه الحديث ويتوجه أن هناك حاجة إلى علم الرجال. واضح. المانع الثاني ما نسب إلى السيد المرتضى وابن زهرة وابن إدريس والطبرسي من أن الحجة فقط هو خصوص الأخبار القطعية أو المحفوفة بقرائن قطعية. لكن قبل أن نشرع في بيانها، لا بأس بتوضيح مقدمة في بيان دليل الانسداد، وهو موضوع الحجية السادس الذي تطرقنا إليه في الدرس السابق. ذكرنا ستة وجوه لموضوع الحجية. كان السادس هو دليل الانسداد، حجية مطلق الظن. نبين هذا المبنى، مبنى الميرزا النهيني. هذا المبنى يتألف من عدة مقدمات، لكن قبل أن نبين هذه المقدمات نريد أن نسلط الضوء على أهم نقطة يرتكز عليها هذا المبنى، وهي نقطة انسداد باب العلم والعلم في الأحكام الشرعية. نحن نعلم أن هناك أحكام شرعية متوجهة إلينا من قبل الله تبارك وتعالى، لكن ما هو السبيل للوصول إلى تلك الأحكام الواقعية؟ نحن نعلم أنه في صقع الواقع توجد تكاليف شرعية، لكن كيف نصل إلى تلك التكاليف الواقعية؟ الطريق الأول للوصول إلى تلك التكاليف الواقعية هو القطع. فلو حصل لنا القطع الذي هو العلم اليقين درجة 100%، لو حصل لنا قطع بحكم شرعي مثل القطع بوجوب الصلاة، القطع بوجوب الصيام، القطع بوجوب الحج، لا نحتاج إلى دليل آخر، لأن باب العلم وباب القطع مفتوح، يمكن تحصيل القطع والعلم. فإذا أمكن تحصيل القطع، لا تصل النوبة إلى الأخبار الظنية وغيرها من المدارك الظنية. واضح أو لا؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، الظن الذي دل عليه دليل قطعي، الظن الذي دل عليه طريق يقيني، طريق علمي، هذا ما يسمى بباب العلمي، باب الدليل العلمي. مثلا خبر الثقة يفيد الظن أو القاطع؟ يفيد الظن. فخبر الثقة الذي يفيد الظن قام على حجيته دليل قطعي، وهو الأخبار المتواترة، فإن خبر المتواتر يفيد القاطع، ولكن مؤدى هذا الدليل القطعي ظني، فالتواتر يفيد القاطع، لكن ما دل على حجيته وهو خبر الثقة هو يفيد الظن. وهكذا مثلا الشهرة تفيد الظن، واضح ولا؟ مثلا حجية الظهور، الظهور يفيد الظن، لكن قام الدليل القطعي على حجية الظهور، أو قام الدليل القطعي على حجية الشهرة. فإذا عندنا طريقان، الطريق الأول تحصيل القطع، تحصيل نفس القطع، نفس اليقين، نفس العلم. والطريق الثاني تحصيل الدليل العلمي، الدليل القطعي، الدليل اليقيني على أمر ظني. ما يصير أنت تحصل دليل ظني على أمر ظني، يلزم الدور، فلا بد أن يكون الدال على حجية الظن أمر يقيني وقطعي. إذن عندنا بابان، باب العلم وباب الدليل العلمي، باب القطع وباب الدليل القطعي، باب اليقين وباب الدليل اليقيني. يعني ماذا الدليل اليقيني؟ يعني الدليل اليقيني والقطعي والعلمي الذي دل على حجية أمر ظني، أمر ليس بيقيني.
هذا مثل من باب واسمه خذوا ما روى يدخل
فيها، يا إلى آخره
يدخل فيها.
شنو يعني يدخل فيها؟
خذوا ما روى وذروا ما رأوا، فإمضاء الإمام
إيه لو قطعنا بأن الإمام قال هكذا. واضح إن شاء الله. إذن باب العلم يعني تحصيل اليقين، نفس الشيء عندي يقين فيه، وباب العلم لا، تحصيل اليقين على شيء هو ظني، هو الشيء بحد ذاته ليس يقيني، لكن قام عليه دليل يقيني. واضح او لا؟ هذا ما يعبر عنه بباب العلم العلمي. اذا تمت هذه النقطه وهضمت وفهمت، الان نبين مقدمات دليل الانسداد. المقدمه الاولى، نحن نعلم اجمالا بتوجه تكاليف شرعية إلى المكلفين، فنحن نعلم علما إجماليا بتوجه تكاليف واقعية إلى المكلفين. هذا المقدمة الأولى. واضح. اثنين، والإنسان لم يترك سدى ولا عبثا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد أن يمتثل الإنسان تلك التكاليف الواقعية. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، كيف الوصول إلى تلك التكاليف؟ لا يوجد إلا باب العلم أو العلمي، والحال أن باب العلم والعلمي ليس مفتوحا، وإنما هو منسد في أكثر التكاليف الشرعية، يعني أكثر الأحكام من الطهارة إلى الديات في الفاق ما تقدر تحصل القط، واقعا قليل القط قليل، تقدر تقطع في كل شيء، ما تقدر تقطع في كل شيء، تقطع بوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، مو في كل شيء قاطع. فباب العلم ليس مفتوحان، ليس متحققان، وإنما منسد، منسد مو في كل التكاليف، في أكثر التكاليف الشرعية. وباب الدليل العلمي أيضا منسد، يعني حتى الأمور الظنية لم يقم عليها دليل قطعي، واضح ولا؟ فإذا المقدمة الثالثة وباب العلم والعلم منسد في أكثر التكاليف. المقدمة الرابعة، إذا يدور الأمر بين التكليف بخصوص باب العلم والعلم وهو متعذر فيكون التكليف بما لا يطاق، وبين حجية كل ظن من الظنون. الشارع يقول ما دام أنت أيها المسكين لا تستطيع تحصيل العلم القطع ولا تحصيل الشيء الذي قام عليه دليل قطعي، فكل ظن من الظنون حجة في حقك، إذا ظننت أن هذا حرام تتركه، وظننت أن هذا واجب تأتي به. فنقول بحجية مطلق الظن، فكل ظن حجة، ما نقول بحجية خصوص الظن الخاص وهو الظن الحاصل من خبر الثقة بخصوصه أو الشهرة بخصوصها أو الظهور بخصوصه، بل نقول كل ظن حجة، مطلق الظن حجة، هذا ما يعبر عنه بحجية الظن الحاصل من دليل الانسداد. فنكون انسداديين كالميرزا القمي صاحب القوانين، واضح إن شاء الله. هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه، لماذا؟ لوجود خلل في المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى ما هي؟ نعلم علما إجماليا بتوجه تكاليف واقعية إلى المكلفين، هذا نسلم به. المقدمة الثانية، والإنسان لم يترك عبثا ولا سدى، هذه المقدمة أيضا نسلم بها. المقدمة الثالثة، وباب العلم والعلمي منسد في أكثر التكاليف، هذا ما نسلم به. نعم باب العلم منسد في أكثر التكاليف صحيح، تحصيل القطع واليقين، لكن باب العلمي تحصيل الدليل القطعي على أمر ظني هذا مفتوح. مثلا دل الدليل القطعي على حجية خبر الثقة، وعدنا أخبار الثقات ما شاء الله من الطهارة إلى الديات. فإذا نحن وإن سلمنا أن باب العلم منسدون، لكن باب العلم مفتوح. فإذا كان باب العلم مفتوح فنقول بحجية الظن الخاص لا الظن العام، يعني خصوص الظن الذي يقوم عليه دليل قطعي، فلو قام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد الثقة نقول به، ولو قام الظن على حجية خصوص الشهرة قلنا بها. فإذا مبنى الميرزا القمي لا يمكن المساعدة عليه. فإذا باب العلم مفتوح ما تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، وإنما نقول بحجية خصوص الظن الحاصل من خبر الثقة وغيرها من الظنون التي قام عليها الدليل القطعي، واضح إن شاء الله. زين، هذا الانسداد على نوعين، انسداد كبير وانسداد صغير. الانسداد الكبير يراد به انسداد باب العلم والعلمي في كل التكاليف الشرعية، في كل الأحكام الشرعية، أو في أكثر الأحكام الشرعية، واضح ولا؟ فإذا كان متعلق الانسداد أكثر الأحكام الشرعية قيل له انسداد كبير، وأحيانا نقول لا، في الأحكام الشرعية لا يوجد انسداد انفتاح، وإنما الانسداد موجود في خصوص قول اللغوي، يعني كلمة نريد معناها في اللغة، هذه الكلمة ما يمكن تحصيل القطع بها ولا الدليل القطعي عليها. لم يكن الدليل على حجية قول اللغوي او في خصوص باب الرجال، لم يقم الدليل الخاص على حجية قول الرجالي. فاذا المراد بالانسداد الكبير هو انسداد باب العلم والعلمي في اكثر الاحكام الشرعية، والمراد بالانسداد الصغير هو انسداد باب العلم والعلمي في خصوص قول اللغوي او قول الرجالي. لماذا سمي بالانسداد الصغير؟ لان الانسداد في مساحة صغيرة وهي خصوص اقوال اللغويين او اقوال الرجاليين. ذاك لماذا سمي انسداد كبير؟ لانه انسداد في اكثر التكاليف والاحكام الشرعية. واضح. لمزيد البيان اذا اردتون المقدمات الانسداد، الشيخ الانصاري تطرق اليها في الدليل الرابع، دليل الانسداد، وبين مقدمات دليل الانسداد في هذه فرائد الاصول الرسائل الشيخ الانصاري، هذا الطبعة المحققة الجديدة مجمع الفكر الاسلامي اعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم فرائد الاصول الجزء الاول صفحة 384-385، بيّن المقدمة. ثم الشيخ الأنصاري أخذ يناقش دليل الانسداد إلى صفحة 552، أكثر من 100 صفحة، من صفحة 384 إلى صفحة 552. والآن اللي يدرسون الرسائل هذه دليل الانسداد ما يدرسونه، إذا يدرسون بس المقدمات الموجودة صفحة 384 و385. يقول الشيخ الأنصاري الدليل الرابع هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، وهو مركب من مقدمات ويذكر أربع. الأولى انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية، المراد الظن الخاص يعني الدليل العلمي. الثانية أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة، يعني الإنسان لم يترك سدى وبالتالي لا يجوز له أن يهمل الأحكام التي يشتبه أن الله تبارك وتعالى كلفه بها. الثالثة أنه إذا وجب التعرض لامتثالها، يعني امتثال الأحكام المشتبهة، فليس امتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل، يبين انسداد باب العلم والعلمي. الرابعة أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر، يقول تعين بحكم العقل المستقل الرجوع إلى الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع. إذن هذه المقدمات. يمكن أنا أجيب لك مقدمة خامسة، هذا ترتيب مقدمات الانسداد. المقدمة الأولى، نعلم علما إجماليا بتوجه، أنا أكرره لأن بعدين بيجي دليل الانسداد ما راح أعيده، وبالمناسبة في بداية الكتاب، الآن نتوسع ونفصل، بعدين في وسط الكتاب وآخرته إن شاء الله راح نطير، لأن أمهات المطالب راح أركزها في البداية، وإن كان فيما بعد ستأتي بعد ذلك نقرأها لأن أغلبها بتكون واضحة. فلب المطالب في بداية الكتاب. المقدمة الأولى لدليل الانسداد، نعلم علما إجماليا بتوجه تكاليف شرعية في الواقع إلى المكلفين. المقدمة الثانية، والإنسان لم يترك سدى بل هو مطالب بامتثال التكاليف الشرعية المتوجهة إليه في الواقع. أي اثنين. ثالث، لاحظ المقدمة الثالثة، والاحتياط ليس بواجب بل هو راجح. الاحتياط حسن لكنه ليس بواجب، لأننا لو أوجبنا الاحتياط بعد ما تصل لنا إلى حجية مطلق الظن. فالمقدمة الثالثة مهمة، الاحتياط ليس بواجب. النقطة الرابعة، وباب العلم والعلمي منسد وليس بمنفتح. النقطة الخامسة والأخيرة، إذا باب العلم منسد والاحتياط ليس بواجب، إذن يتعين بحكم العقل حجية مطلق الظن. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقدمة التي قدمناها لبيان دليل الانسداد. طبعا احنا ما احد يقول بدليل الانسداد، كلهم انفتاحيين يقولون باب العلم مفتوح وليس منسد. الان نشرع في هذا المانع الثاني، ينسب الى العظماء الاربعة السيد المرتضى والسيد ابن زهرة والشيخ ابن ادريس الحلي والطبرسي رضوان الله عليهم، يقولون اخبار الاحاد ليست حجة، وانما الحجة هي خصوص الاخبار القطعية او الاخبار المحفوفة قرائن قطعية، واضح او لا؟ وبالتالي علم الرجال نحن نحتاجه لماذا؟ لمعرفة الثقة والأوثق، فلولا والثقة والأوثق وغيرها تفيد في أخبار الآحاد التي هي ليست حجة. فإذا لا توجد حاجة إلى علم الرجال، لأن موضوع الحجية هو الخبر القطعي أو المحفوظ بقرينة قطعية، وعلم الرجال يفيد في الأخبار الظنية أخبار الآحاد، إذن لا حاجة إلى علم الرجال. واضح المانع الثاني؟ احنا طورنا كله في مقدمات، الآن نرجع لصلب الموضوع. الشيخ الداوري يناقش يقول أولا، هذا أول الكلام، أن هؤلاء العظماء يرون حجية خصوص الأخبار القطعية، لأنك إذا رجعت للسيد المرتضى في الانتصار والشيخ ابن إدريس في السرائر وابن زهرة في الغنية تجد يعتمدون على نفس الأخبار اللي نعتمد عليها وهي أخبار أحد، ولذلك هناك تشكيك في أصل نسبة هذا الرأي إليهم قدس الله أسرارهم. ومن هنا بعضهم قال إنهم كانت في ذلك الزمان عندهم قرائن قطعية أوجبت القطع، هذا القرائن نحن افتقدناها فأصبحت الأخبار أخبار أحد. وبعضهم قال أصلا هم لا يبنون على هذا المبنى. عموما هل هم يرون او لا يرون هذا يحتاج لدراسة مستقلة، واضح او لا؟ خارج عن صلب الموضوع. لو سلمنا بهذا المبنى انه فعلا الحجة هو خصوص الاخبار القطعية، واضح او لا؟ بقطع النظر عن مدعيها هذا الكلام صحيح او لا، هذه دعوة بلا دليل، بل قام الدليل على خلافها، فإن لنا أدلة كثيرة على حجية خبر الثقة، حجية خبر الواحد. ولو لم نلتزم بحجية خبر الواحد لزم الخروج عن الدين، لأن أكثر أحكام الدين من وين نحصلها؟ من خبر الواحد الثقة، واضح؟ خب قد يقول قائل للشيخ الداوري، خب أنتم تلتزمين بحجية خبر الواحد الثقة وتمت الأدلة، نحن لن تتم عندنا الأدلة ونلتزم بحجية خصوص الأخبار القطعية. الشيخ الداوري يقول لو تنزلنا وقلنا بحجية خصوص الأخبار القطعية أو المحفوفة بقراءة قطعية، فمثل هذه الأدلة جدا نادر وقليل في زماننا. إذا أنت بتجيب تبحث وما تريد تستدل في تفاصيل المسائل الشرعية إلا بدليل متواتر، إلا بروايات متواترة أو محفوفة بقراءة تفيد القطع، مثل هذه الروايات على عدد الأصابع. فيلزم من ذلك ماذا؟ انسداد باب العلم والعلمي، واضح ولا؟ فيلزم انسداد باب القطع، ما عدنا قطع ولا عدنا دليل قطعي، واضح ولا؟ فإذا سد باب العلم والعلمي نقول بحجية مطلق الظن. ومن أبرز الظنون التي هي حجة، من أبرز الظنون الظن الحاصل من قول الرجال، فيكون قول الرجال حجة وتبقى هناك حاجة إلى علم الرجال، واضح المطلب؟ أقول حتى لو لم نلتزم بمثل هذا الرأي بدليل الانسداد، حتى لو التزمنا، الآن لاحظ هذا الجواب قبله، حتى لو التزمنا بأن الحجة هو خصوص الأخبار القطعية، هذا أولا، وثانيا والتزمنا أن باب العلم والعلمي مفتوح وليس منساد ولا تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، تبقى هناك حاجة بعد إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن مثل هذه الأخبار القطعية منها ما هو متعارض، وقد ورد في مقام الترجيح بين الروايات المتعارضة يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل يا ابن رسول الله؟ قال خذ بخبر أعدلهما وأوثقهما وأورعهما. من أن نشخص الأوثقية والأورعية في مقام الترجيح بين الروايات؟ من علم الرجال. فحتى لو التزمنا بحجية خصوص الأخبار القطعية والتزمنا بانفتاح باب العلم والعلمي ولم نذهب الى دليل الانسداد، تبقى الحاجة الى علم الرجال قائمة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الثاني، ما نسب الى السيدين المرتضى وابن زهرة والشيخين ابن ادريس والطبرسي قدس الله اسرارهم من عدم حجية اخبار الاحاد مطلقا، يعني مطلق خبر الواحد ليس بحجة. لماذا؟ لانه يفيد الظن وهو لا يغني من الحق شيئا. الحجة هو خصوص الخبر القطعي، وانحصارها يعني وانحصار الحجية بالأخبار المتواترة عن الأخبار القطعية والمحفوفة بالقرائن، يعني والأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية يمكن خبر ظني قامت عليه قرينة قطعية. يقول الشيخ الآن في مقام المناقشة: ولنا بحث حول هذه النسبة وليس هنا موضعه، يعني ليس هنا موضع بحث هذه النسبة، هل فعلا السيد المرتضى يرى هذا الرأي او لا؟ هذا اول الكلام. الشيخ الداوري يقول مو معلوم ان الاقطاب الاربعة يرون هذا الرأي، لكن ليس علم الرجال هنا موضع بيان ان هذه النسبة صحيحة او لا، هذا تحقيقه في مكان اخر. والمهم في المقام، ما هو المقام هنا؟ بيان ان هذا الرأي مانع او لا. تقييم هذه الدعوة أن الحجية ثابتة لخصوص الأخبار القطعية بغض النظر عن مدعيها، وهي هذه الدعوة كسابقتها التي ذكرها صاحب الوسائل في المانع الأول ذكرناه، فإنها بلا دليل، لا يوجد دليل عليها. ما الدليل على انحصار الحجية بخصوص الأخبار القطعية؟ هذا أول الكلام. بل الدليل على خلاف هذه الدعوة، لأن الدليل قام على حجية خبر الثقة، وهذا يخالف هذه الدعوة انحصار الحجية بخصوص الأخبار القطعية. ولولا حجية خبر الثقة لما ثبت إلا القليل من الأحكام ولزم الخروج عن الدين. لماذا يلزم الخروج عن الدين؟ لأنك من أين تأخذ أحكام الدين؟ من أخبار الآحاد. فإذا أنكرت حجيتها خرجت من الدين، كيف تتدين بالدين وتمتثل تعاليم الدين من دون الإيمان بحجية أخبار الآحاد؟ الأخبار القطعية جدا قليلة بل نادرة. وعلى فرض التنزل، يعني لو تنزلنا، يعني لو سلمنا جدلا وتنزلنا وقلنا إن الحجية قد ثبتت لخصوص الأخبار القطعية ولم تثبت لأخبار الآحاد، يقول فإن النوبة تصل إلى العمل بالظن المطلق، أي تدخل المسألة في باب الانسداد. أي مسألة؟ يعني حجية قول الرجال تدخل في باب الانسداد. لماذا؟ لأنه في باب الرجال لا يمكن تحصل اليقين ولا القاطع، فانسد باب العلم والعلم في الرجال، هذا انسداد صغير، أو في الروايات والأحكام انسد باب العلم والعلمي، يلزم الانسداد الكبير. واضح ولا؟ وهي هذه المسألة بحاجة إلى معرفة السند، فإنه معرفة السند من أبرز أسباب حصول الظن. ماذا مطلق الظن حجة؟ لابد أن نحصل الظن بالسند، ومن وين نحصل الظن بالسند؟ من علم الرجال. فإذا هناك حاجة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله. إذا تبين أن المانع الثاني ليس بمانع. واضح. المانع الثالث، ما هو المشهور عن الأخباريين وذهب إليه بعض الأصوليين، وهو أن روايات الكتب الأربعة كلها قطعية الصدور. وقلنا في الدروس السابقة توجد دعوة، يعني الدعوة الأولى قطعية صدور الكتب الأربعة، يعني كل روايات الكتب الأربعة صدرت من الأئمة، يعني قالها الأئمة وتلفظوا بها، هذه دعوة. دعوة ثانية قطعية صحة الكتب، يعني قطعا جميع ما في الكتب الأربعة صحيح وحجة. احنا ما نحرز ان الامام قال، لكن قامت الادلة على حجية هذه الادلة. لكن هذا الدليل يفتقر الى مقدمتين. المقدمة الاولى حجية وقطعية حجية او صدور جميع الكتب الأربعة، هذا اولا. وثانيا اننا في مقام استنباط الاحكام الشرعية لا نحتاج الى روايات خارج اطار الكتب الأربعة. واضح او لا؟ زين. الشيخ الداوري الان يناقش المناقشة الاولى، يقول سيأتي ان شاء الله نعقد بحثا مستقلا لدراسة الكتب الأربعة، وسيتضح ان جميع الكتب الأربعة لا يمكن الالتزام بان جميعه صحيح، فضلا عن الالتزام بان جميعه قطعي الصدور. اذا هذه الدعوة ليست تامة.
ثانيا الذي تكون في الحجية الموجود في الكتب الأربعة لربما تناقش ايضا، تناقش من حيث بانه ما ورد في هذا الكتاب مو معناه بان غير ما ورد في هذا الكتاب مو حجة، ولكن ما ورد في هذا الكتاب
يقول لك هو الآن هو يقول لك أنا أكتفي أن أبين أن ما ورد في هذا الكتاب حجة، وما ورد في غير هذا الكتاب أنا لا أريد أن أقول ليس بحجة، أريد أن أقول لا أحتاج إليه، لأنني في مقام الاستنباط أحتاج إلى خصوص ما ورد في الكتب الأربعة ولا أحتاج إلى سائر الكتب الأخرى. هذا اللي لا، فإذا حقوش أروح أبحث في الرجال في الكتب الأخرى، تكفي الكتب الأربعة وكلها قطعية الصحة أو قطعية الصدور. واضح المقدمة أو لا؟ الشيخ الداوري يقول أولا هذه الدعوة هي أول الكلام، من قال أن جميع هذه الروايات الواردة في الكتب الأربعة صحيحة أو قطعية الصدور؟ نحن لا نسلم، فنحن ننكر الصغرى. الجواب الثاني، لو سلمنا الصغرى سلمنا وآمنا وتنزلنا وسلمنا جدلا أن جميع ما في الكتب الأربع صحيح. لكن يا أخي تبقى الحاجة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأننا وإن سلمنا بالنقطة الأولى في الاستدلال وهو أن جميع روايات الكتب الأربع صحيح، لكننا لا نسلم المقدمة الثانية وهي أن حاجتنا في الاستنباط مقتصرة على خصوص روايات الكتب الأربعة، بل نحتاج إلى روايات أخرى غير الكتب الأربعة. ولذلك صاحب الوسائل جمع روايات الكتب الأربعة وأضاف عليها روايات من 70 كتاب غير الكتب الأربعة. وزيدك من الشعر به، جاء صاحب المستدرك مستدرك الوسائل وجمع روايات استدرك بها على الوسائل، يعني على الكتب الأربعة والسبعين كتاب أيضا أضاف روايات. وإن كان بعضهم قال إن صاحب المستدرك رحمة الله عليه قد جمع ما تركه صاحب الوسائل، يعني الروايات الضعيفة اللي تركها صاحب الوسائل جمعها صاحب المستدرك، ولذلك قالوا إن خاتمة المستدرك أقوى من نفس المستدرك. الطابع العام على وسائل الشيعة الروايات الصحيحة، والطابع العام على روايات المستدرك الروايات الضعيفة. لكننا نجد بعض العظماء وبعض الأقطاب كالآخند الخراساني الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية لا يفتي في المسألة إلا بعد أن يراجع روايات المستدرك، وهذا من أكبر الشواهد على ماذا؟ على أن الفقيه حاجته لا تكمن في خصوص الكتب الأربعة، بل هناك روايات خارج إطار الكتب الأربعة لا بد أن يمحصها وينظر فيها. واضح إلى هنا جواب الشيخ الداوري. نحن نجيب بجواب تنزل أكثر، نتنزل. ولو سلمنا بكلتا المقدمتين يا مولانا، المقدمة الأولى جميع روايات الكتب الأربعة مو بعد صحيح قطعي الصدور، وسلمنا بالمقدمة الثانية الفقيه في مقام الاستنباط يحتاج إلى الكتب الأربعة فقط وفقط، ولا يحتاج إلى ماذا؟ ولا يحتاج إلى الروايات الواردة في غير الكتب الأربعة، أيضا تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن بعض روايات الكتب الأربعة متعارضة، نفس كتاب الاستبصار، ما اسمه؟ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار. الشيخ الطوسي يذكر طرق العلاج، الطرق التي يعالج بها الروايات المتعارضة، وقد ورد انه من طرق العلاج الاخذ بخبر الاوثاق والاوراع والاعدال، ومن ان نستكشف الاوثقية والاوراعية والاعدلية من ثنايا بطن علم الرجال. اذن تبقى الحاجة الى علم الرجال بلا منازع. اذن المانع الثالث ليس بمانع، واضح. نقرأ هذا المقدار. وفيه ما سيأتي من البحث مفصلا حول الكتب الأربعة، ونشير هنا إجمالا إلى أنه على فرض صحة الروايات الواردة فيها في الكتب الأربعة. إذن المناقشة الأولى ما سيأتي من البحث مفصلا حول الكتب الأربعة، هذه المناقشة الأولى. يعني نحن ننكر الصغرى، ننكر أن جميع الكتب الأربعة صحيحة، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا الصغرى، تنزلنا أن جميع الكتب الأربعة صحيحة، ونشير هنا إجمالا إلى أنه إجمالا بشكل عام، هناك مفصل، إلى أنه على فرض صحة الروايات الواردة فيها، يعني في الكتب الأربعة، يعني كلها صحيح، إلا أن الحاجة إلى علم الرجال لا تنقطع لعدم اشتمال الكتب الأربعة على جميع الروايات. يعني المقدمة الثانية نحن ننكرها، وهو أن حاجة الفقيه مختصة بخصوص الكتب الأربعة دون غيرها، فتبقى الحاجة إلى هذا العلم بالنسبة إلى غيرها، غير الكتب الأربعة من كتب الروايات. أقول حتى لو التزمنا بالمقدمة الثانية وهي أن الحاجة مختصة بخصوص الكتب الأربعة، تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. واضح إن شاء الله، ملتفتين. الرابع نذكر لكم بعض المقدمات تطبيقا إن شاء الله الدرس القادم، مقدمات طويلة لكنها هامة فيرجى الالتفات إليها. المانع الرابع ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن الشهرة، شهرة العمل بين الأصحاب، جابرة لضعف السند وكاسرة لقوة السند. فالمدار يا أخي على عمل الأصحاب، ما عمل به الأصحاب نعمل به، وما هجره الأصحاب وأعرض عنه الأصحاب لا حاجة لنا به، فإذا لا نحتاج إلى علم الرجال. واضح ولا ملتفتين؟ أنا أبين لك لب المطلب على أساس لما أخذ في التفاصيل لا يضيع المطلب من الذهن. لب المطلب هو هذا، موضوع الحجية عمل الأصحاب، فما عمل به الأصحاب فهو حجة، وما أعرضه عنه الأصحاب فليس بحجة، فلا حاجة إلى علم الرجال. جوابه واضح، عمل الأصحاب لم يذكر في جميع مسائل الفقه، في بعض المسائل، فماذا تفعل في المسائل التي لم يذكر فيها أن الأصحاب عملوا أو لم يعملوا، أعرضوا أو لم يعرضوا؟ هذا بيجي في الفقه، في الفقه يذكرون هذا الأصحاب عملوا كذا، عمل المشهور كذا. واضح إن شاء الله، اتضح. الآن نبين بعض المباني الهامة جدا فلا بد من الالتفات إليها، وأرجو أن لا يتشوش الذهن. الشهرة على ثلاثة أقسام، تفت معي إلى لب هذا المطلب نحتاجه كثيرا. القسم الأول هو الشهرة الفتوائية، القسم الثاني هو الشهرة الروائية، القسم الثالث هو الشهرة العملية. نشرع فيها واحد واحد. القسم الأول الشهرة الفتوائية، هذا أين تبحث الشهرة الفتوائية؟ تبحث في علم الأصول، في بحث الأدلة المحرزة أو بحث الأدلة الاجتهادية. هناك في باب الدليل المحرز، الدليل الاجتهادي، يقال إن مثلا الإجماع دليل محرز. هل الشهرة الفتوائية دليل محرز أو لا؟ يقولون مثلا خبر الثقة دليل محرز، قام الدليل على حجية الشهرة، قام الدليل على حجية الإجماع. شهرة الفتوى، يعني فتوى اشتهر القول بها، هل شهرة فتوى معينة بين الأصحاب تمثل دليل من الأدلة أو لا؟ هذه الشهرة الفتوائية تبحث في الأدلة المحرزة، الأدلة الاجتهادية. القسم الثاني من الشهرة هو الشهرة الروائية، يعني رواية مشهورة، يعني رواية معروفة بين الرواة. هذه أين تبحث؟ هذا القسم أين يبحث؟ يبحث في الأدلة الفقاهتية، في الأصول العملية من علم الأصول. في أي باب يبحثون؟ في باب التعارض. يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر. فإنه في هذه الرواية التي تذكر في باب التعارض الإمام عليه السلام يقول إن شهرة رواية معينة يكون مرجح على رواية أخرى غير مشهورة شاذة نادرة. فلاحظ في مقابل الرواية المشهورة الرواية الشاذة النادرة. واضح ولا ملتفتين؟ زين، هذه القسم الثاني. القسم الثالث هو الشهرة العملية، يعني اشتهر عمل الأصحاب بهذه الرواية واشتهر إعراض الأصحاب وهجرانهم لهذه الرواية. هذا أين يعرف أن الأصحاب عملوا أو هجروا؟ في علم الفقه. ترجع إلى الكتب الفقهية ككتاب جواهر الكلام للمحقق النجفي أو كتاب الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني، هناك يذكر أن عمل الأصحاب بأن الأصحاب عملوا بهذه الرواية وأعرضوا عن هذه الرواية. واضح إن شاء الله. إذن الشهرة إما فتوائية وتذكر في الأدلة المحرزة في علم الأصول، وإما روائية وتذكر في باب التعارض في علم الأصول خاتمة علم الأصول، وإما شهرة عملية تذكر في الفقه. إحنا بيت القصيد من الشهرة هنا قلنا عمل الأصحاب وإعراض الأصحاب، المراد باشتهار العمل واشتهار الهجران، هل المراد هو الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية أو الشهرة العملية؟ المراد هو خصوص الشهرة العملية. تفتين؟ إذن المراد القسم الثالث الشهرة العملية. إذا اتضح هذا نقول هل عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية بحيث لو كانت الرواية ضعيفة وعمل بها الأصحاب تصبح قوية وحجة ومعتبرة، وهل إعراض الأصحاب كاسر وموهن لقوة الرواية كما لو جاءتنا رواية صحيحة السند وأعرض عنها الأصحاب فإنها تكون ليست حجة؟ توجد أقوال ثلاثة في المسألة. إذن في خصوص القسم الثالث من الشهرة الشهرة العملية توجد أقوال ثلاثة، التفت إليها جيدا. القول الأول هو قول المشهور وعليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه من أن الشهرة العملية جابرة كاسرة، فإن عمل الأصحاب برواية ضعيفة موجب لقوة الرواية واعتبارها، وإعراض الأصحاب وهجرانهم لرواية قوية موجب لكسر قوتها وإسقاط الحجية عنها. هذا القول الأول. القول الثاني قول السيد القوي أن عمل الأصحاب لا جابر لضعف الرواية ولا كاسر لقوة الرواية، فعمل الأصحاب ليس جابرا ولا كاسرا، وإنما المدار على حجية خبر الثقة. واضح ولا؟ إذا كان خبر ثقة فالرواية حجة حتى لو أعرض عنها الأصحاب، وإذا كان الخبر خبر ضعيف فالرواية ساقطة عن الحجية حتى لو عمل بها الأصحاب، لأن عمل الأصحاب ليس بحجة، وانضمام اللا حجة إلى اللا حجة وهو الخبر الضعيف لا يفيد الحجية. واضح ولا؟ هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث مبنى السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهو أن عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة لا يوجب جبرانها، تبقى على ضعفها. فعمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية، لكن إعراض الأصحاب عن الرواية يوجب كسر قوة الرواية. فإذا ثلاثة مسالك: المبنى المشهور جابرة كاسرة، مبنى السيد الخوي لا جابرة ولا كاسرة، مبنى السيد الشهيد الشهرة كاسرة لقوة الرواية لكنها ليست جابرة. واضح ولا؟ زين، التفتوا جيدا. المبنى الأول مبنى المشهور أن الرواية جابرة، أن الشهرة العملية جابرة كاسرة، ينسجم مع مسلك الوثوق والإطمئنان، أن موضوع الحجية هو الوثوق والإطمئنان، طرقنا إليه في الدرس السابق. المبنى الثاني مبنى السيد الخوي أنها لا جابرة ولا كاسرة، ينسجم مع مبنى حجية خبر الثقة، المدار على الثقة، تمام الموضوعية لخبر الثقة. المبنى الثالث مبنى السيد الشهيد أنه الشهرة كاسرة لكنها ليست جابرة، ينسجم مع مسلك حجية خبر الثقة الموثوق. واضح ولا؟ لأن الرواية إذا كانت صحيحة السند أعرض عنها الأصحاب، الجزء الأول حقق خبر الثقة لكن الوثوق ما يتحقق من جهة إعراضهم، فلا تكون الرواية تسقط عن الحجية. وهكذا لو كان خبر الثقة، لو كان الخبر ضعيفا فإنه ليس بحجة لأن الجزء الأول خبر الثقة ما متحقق، حتى لو حصل وثوق من جهة عمل الأصحاب لكن الوثاقة ما موجودة. واضح إن شاء الله. هذه مباني ثلاثة احفظوها جيدة إن شاء الله نستفيد منها في طيات البحث. الرابع ما ذهب إليه كثير من العلماء يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.